أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الأمر السادس والأخير من الأمور التي كمل بها الماتن بحث المشتق. اتضح لدينا في المباحث السابقة أن هناك شروطا لا بد من اعتبارها في جري المشتق على الذات. بعض تلك الشروط قبلناها كشرطية الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، وكذلك شرطية قيام المبدأ بالذات بالمعنى الذي شرحه الماتن عليكم السلام. والبعض من تلك الشروط لم نقبله، كالشرط الذي أضافه صاحب الفصول رحمة الله عليه في الأمر الرابع. في هذا الأمر السادس نتكلم عن شرط جديد اعتبره صاحب الفصول، فاعتبر في جري المشتق على الذات على وجه الحقيقة أن لا يكون اتصاف الذات بالمشتق من باب الواسطة في العروض. توضيح ذلك أنه عندما نسند عنوانا اشتقاقيا إلى موصوف كقولنا زيد ضارب، فأسندنا الضاربية إلى زيد. تارة يكون للإسناد واسطة وأخرى لا يكون، كما الذي لا يكون له واسطة كما في العناوين الاشتقاقية الناشئة والمنتزعة من ذات الشيء. وقولنا العقل مفكر، وأما لو كان له واسطة فطارة يكون العنوان الاشتقاقي قائما حقيقة في ذي الواسطة، وأخرى يكون العنوان الاشتقاقي قائما حقيقة في الواسطة. ف فعندما يقال السفينة متحركة فالحركة تعرض على السفينة بواسطة المجذاف مثلا أو بواسطة المحرك، وإلا السفينة في حد ذاتها ليست متحركة. أو عندما تقول السيارة متحركة، الحركة تعرض على السيارة بواسطة ماذا؟ بواسطة المحرك الموتور. لكن وصف السفينة بالحركة من باب الحقيقة، ووصف الشيء بما هو له، لأن السفينة بالفعل الآن تتحرك، فهذا من قبيل ما له واسطة لكن كان العنوان الاشتقاقي وصفا لذي الواسطة، لصاحب الواسطة حقيقة. أما لو قلنا للجالس في السفينة إنه متحرك مع كونه جالسا، فالحركة تعرض على الجالس بواسطة ماذا؟ بواسطة السفينة، وهذه الحركة وصف للواسطة حقيقة الذي يتحرك بالفعل، ما هو؟ والسفينة لا الجالس فيها. وكذلك إذا قلنا الميزاب جار، الجريان يعرض على الميزاب بواسطة ماذا؟ الماء. والذي يتصف بالجريان حقيقة ما هو؟ الماء. أما الميزاب فهو ثابت، هذا الميزاب الذي ينزل من السقف إلى الأرض لا حركة فيه، فهذا يقال له واسطة في العروض. الواسطة في العروض أن يكون المسند والوصف ثابتا للموصوف على وجه المجاز والعناية، أما هو في الواقع فهو وصف لذي الواسطة وليس فهو وصف للواسطة وليس لذي الواسطة. صاحب الفصول يشترط في جريان المشتق على الذات على وجه الحقيقة أن لا يكون من قبيل الواسطة في العروض. فإذا قلت الجالس في السفينة يتحرك، فهذا الجري ليس على وجه الحقيقة، هذا ما اشترطه صاحب الفصول في صدق المشتق على الذات على وجه الحقيقة. المصنف رحمة الله عليه لا يوافق الفصول على هذا الشرط. وذلك بدعوى أنه خلط بين أنواع المجاز. توضيح ذلك، قرأنا في علم البيان أن المجاز يطلق على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما يقال له المجاز اللفظي، وهو المقصود من المجاز عند الإطلاق. عند واحد يقول مجاز يقصد هذا النوع من المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة صارفة عما وضع له، كاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع. هذا نسميه ماذا؟ المجاز اللفظي، ويقال له المجاز في الكلمة باعتبار أن الكلمة استعملت في غير ما وضع له. وهذا المجاز في محله قرأنا أنه ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. ليش؟ لأن العلاقة إن كانت هي المشابهة فهذا استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فيسمى عندهم بالمجاز ماذا؟ المرسل. واضح الفكرة؟ النوع الثاني ما يسمى بالمجاز العقلي أو المجاز في الإسناد. وهو عبارة عن إسناد اللفظ إلى غير ما هو له. كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، حيث أسند الربح المنفي إلى أي شيء؟ إلى التجار، مع أن حق الربح أن يسند إلى التاجر لا إلى التجارة. فهذا يقال له أسند اللفظ إلى غير ما هو له. أو كما في قول الشاعر أشاب الكبير وأفنى الصغيرة، كر الليالي أو كذا إلى آخره. مهم أسند الإشابة والإفناء إلى الزمان، والزمان ما يقع فيه الإشابة والإفناء وليس هو الفاعل الذي يشيب، ليس الزمان، الزمان يقع فيه الشيب. وكذلك مثلا في قولنا أنبت الربيع البقلة، أسندنا الإنبات إلى الزمان، مع أن الزمان يقع فيه الإنبات. فينبغي أن نقول مثلا أنبت، أن يقول الموحد مثلا أنبت الله البقل في الربيع، ويقول الملحد أنبتت الطبيعة البقل في الربيع. فالربيع ظرف للإنبات وليس ماذا؟ فاعلا للإنبات. فهذا يقال إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، يسمى بالإسناد المجازي وبماذا؟ وبالمجاز العقلي. هنا في الإسناد المجازي كل من المسند والمسند إليه استعمل فيما وضع له. ففي قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، الربح استعمل في معناه وهي الزيادة، والتجارة استعملت في معناها وهي المعاملة، فلا يوجد تجوز من النوع الأول، تجوز لفظي غير موجود.
لا بشرط من هذه الجهة، لا بشرط من هذه الجهة، يعني أقصد في الطرفين.
لا، ما هو إذا صار في تجوز لفظي لا يبقى هناك إسناد مجازي. مثلا لو قلنا أنبت الربيع البقلة، تمام، لو قلنا المقصود من الربيع الله، استعمل الربيع في الله مجازا، فلا يوجد إسناد مجازي حينئذ، أسندت الإنبات إلى الله حينئذ. غاية الأمر بدل أن تقول الله قلت ماذا؟
الربيع.
فلا يبقى هناك إسناد. حتى يكون هناك إسناد مجازي لا ينبغي أن يكون هناك تجوز في المسند والمسند إليه. لا، مانع جمع من ناحية ما يؤدي إلى عدم التجوز في الإسناد، التفتنا؟ مثلا أما لو قل مثلا أنبت الربيع البقلة، لو استعملنا الربيع مجازا في المعول ويبقى هناك إسناد مجازي. الذي ننكره التجوز اللفظي الذي يضر في الإسناد المجازي، واضح؟ يعني لو واحد هكذا ادعى، طبعا من باب التمثيل، ادعى أن الربيع أطلق مجازا على الله، فيكون هناك تجوز لفظي، لا يوجد تجوز في الإسناد، تكون أسندت الإنبات إلى الله وهذا إسناد إلى ما هو له، واضح؟ أو قال مثلا فما ربحت تجارتهم، التجارة استعملت بمعنى التاجر، التفتنا؟ أو بمعنى التجار، حينئذ لا يكون هناك إسناد مجازي. فصار واضح؟ طبعا في محله هذا هو الذي السكاك حوله إلى ماذا؟ إلى مجاز لفظي، إلى استعارة بالكناية. ولذا أشكل عليه أنه قم ماذا تفعل في أنبت الربيع؟ أسماء الله توقيفية، لا يصح أن نقول ولو مجازا المقصود من الربيع هو الله، وهكذا. المهم هذا ذكر في محله، لا يهمنا الآن. النوع الثالث المجاز في الحذف، ويسمى بالمجاز في الإعراب، كما في قوله تعالى واسأل القرية، بناء على أن اسأل استعملت في معناها والقرية استعملت في معناها. ولكن هناك كلمة محذوفة أصلها واسأل أهل القرية، فلذا سمي مجاز في الحذف. سمي مجازا في الإعراب باعتبار أن القرية قبل الحذف كانت مجرورة، واسأل أهل القرية مضاف إليه، بعد الحذف صارت منصوبة، واسأل القرية صارت مفعول به. هذا يسمى بالمجاز في الحذف أو في الإعراب. خب طبعا في هذه الآية الكريمة يوجد آراء متعددة غير هذا، لكن لا يهمنا الآن. نعم، أي ذكرناها سابقا. المهم، صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول في قولنا السفينة متحركة، المشتق وهو المتحرك استعمل فيما وضع له. إن كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال وقلنا الجالس في السفينة متحرك وكانت السفينة تتحرك حين النطق، فاستعملنا المتحرك في أي شيء؟ فيما وضع له. غاية الأمر أسندناه لغير ما هو له، فالخلط الذي وقع فيه في الفصول ظن أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، والحال أنه استعمال حقيقي، وإنما الإسناد مجازي. فالواسطة في العروض نفيا وإثباتا لا علاقة لها في صدق المشتق حقيقة، لأن ذلك يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بالإسناد المجازي. وقد عرفت في الإسناد المجازي نستعمل حاشيتي القضية المسند والمسند إليه في معناهما الحقيقي، فلا يوجد فيهما تجوز. فإذا كان التحرك قد وضع للمتلبس وكانت السفينة حين النطق متلبسة، فجري المشتق على الذات كان على وجه الحقيقة. غاية الأمر جريه على الذات إلى غير من هو له، وهذا لا يضر في وضع المشتق للمتلبس وفي استعماله في المتلبس على وجه الحقيقة. فإذا حصل لصاحب الفصول ماذا؟ خلط بين المجاز اللفظي وبين المجاز في الإسناد. ما هو هنا من قبيل المجاز في الإسناد، وما يظهر من كلام صاحب الكفاية أنه مجاز في الكلمة. يقول السادس الظاهر. نعم، ما سمعت مقطع سابق، ما هو؟ وبالجملة وين صرنا في القراءة؟ فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى، لأنه صاحب الفصول التزم بالنقل أو بالتأويل والمجاز، لا وجه له بعدما عرفت أنه عالم في قولنا الله عالم، بمعنى عالم في قولنا زيد عالم من ناحية المفهوم. غاية الأمر القيام في زيد على نحو الحلول، والقيام في الله تعالى على نحو العينية والانتزاع الذي يقتضي الاتحاد الخارجي. واضح كلام؟ كيف مضافا إلى ذلك يقول عندي إشكال، كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى؟ فإما أن تكون بمعنى مقابل، المعنى المقابل للعلم هو الجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبير، أو لا بمعنى لا نفهمه، فيكون الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته مجرد لخلقة لسان. ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها، غير العلم هو الجهل. ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام، فلا فرق بين عالم في الله عالم وبين عالم في زيد عالم، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى الذي يقابل الانكشاف هو الجهل، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن لا نعنيه شيئا، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى. طبعا لا نعني شيئا يشمل ما لو عنينا معنى لا نعرفه، معنى ما هو هذا، يقول كأنك لا تقصد شيئا، مجرد لقلقة لسان. والعجب أنه جعل ذلك إلا لعدم صدقها في حق غيره، وهو كما ترى أن هذا الإشكال الذي ذكرناه الآن جعله صاحب الكفاية إلا لعدم صدقها على غيره. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل به من الجانبين، وظهر المحاكمة بين الطرفين. فتأمل الجانبين من هما؟ الذي اشترط القيام والذي لم يشترط القيام. كيف ظهر الخلل؟ الخلل ظهر من أنهم ظنوا أن القيام في جميع المواد بمعنى واحد، والأمر ليس كذلك. السادس، الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، لا يعتبر، يعني نفى شرطية هذا الشرط. مثل ماذا؟ الذي لا يكون من باب الواسطة في العروض كالماء الجاري. الماء الجاري هذا واسطة في العروض أو بلا واسطة في العروض؟ بلا واسطة. أما لو قلت جرى الميزاب هذا واسطة في العروض، أو قلت جرى النهر بناء على أن النهر هو ذلك تلك الحفرة والمنخفض، فالذي جرى ليس النهر، النهر ما زال في موضعه، الذي جرى الماء في النهر. نعم،
وجريه على الذات عن تفسير المصير ولا كيف؟
في صدق المشتق وجريه على الذات، هذا يريد أن يقول الظاهر أنه لا يعتبر في الصدق المشتق. ما معنى صدق المشتق؟ يعني جري على الذات على لكن ماذا؟ على وجه الحقيقة. أما في المجاز وكذا يجري على الذات. صاحب الكفاية يقول حتى يكون جريانه على الذات وصدقه على الذات على وجه الحقيقة ينبغي أن لا يكون واسطة في العروض. أشكلنا عليه أن هذا خلط بين المجاز اللفظي والمجاز في الإسناد. بل يكفي التلبس به، تلبس الذات بالمشتق ولو مجازا، ولو مع هذه الواسطة، يعني الواسطة في العروض، كما في الميزاب الجاري. فإسناد الجريان إلى الميزاب، وإن كان العجيب في بعض الحواشي حملوا كلام الماتن على أن مقصود الحقيقة الإدعائية عند السكاك التي تنكر المجازل اللفظي، والحال أن المصنف يصرح وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له. هذا أي مجاز؟ مجاز إسناد مجازي ومجاز عقلي وليس مجازا لفظيا. إلا أن هذا المجاز أين يكون؟ في الإسناد لا في الكلمة. فالمشتق في المثال بما هو مشتق له هو الجريان الجاري قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان مبدأه وهو الجريان مسندا إلى الميزاب وحقه أن يسند إلى الماء فهذا إسناد مجازي، ولا منافات بينهما أصلا، يعني لا منافات أن يكون استعمال اللفظ على وجه الحقيقة مع كون الإسناد مجازيا، كما قلنا في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، الإسناد مجازي مع أن الربح استعمل في معناه والتجارة استعملت في معناها. ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. هذا هاهنا محل الكلام بين الأعلام، والحمد لله، وهو خير ختام. بهذا تم الكلام وين؟ في مقدمة علم الأصول. تفضل.
لماذا لم يبحث في هذا السادس عن نفس عدم اعتبار صدق المشتق وجره على الذات حقيقة فيما لا يكون له واسطة في العرض؟ جرى في بحث تقدم سابقا كل هذا البيان، لماذا لم يناقش في عدم اعتباريته لهذا
الآن هكذا؟ قال لأنه
لم يتضح بجلاء لماذا لم يعتبر.
بل عدم باعتبار أن المبدأ الذي أسند إلى غير ما هو له لا يوجد فيه تجوز. فإذا قلنا في الشرح إذا قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس في الحال، وكان الآن الماء يجري في الميزاب، فنكون قد استعملنا المشتق فيما وضع له، فيكون صدقه على الذات على وجه الحقيقة. غاية الأمر ما قيل بأنها ذات هي في الواقع ليست هي الذات المسند إليها الجريان. هذا أكثر من هذا الدليل لا يوجد. بعد أن تم الحديث في المقدمة، كم درس في المقدمة؟ 73 84. الآن يقع الكلام في المقاصد. كما عرفنا في أول الكتاب المصنف رتب الكتاب على مقدمة اشتملت على كم أمر؟ على 13 أمر، وعلى مقاصد وخاتمة. المقاصد التي ذكرها في الكتاب كم؟ 7 أو 8، والخاتمة خارجة عن علم الأصول تبحث عن التقليد. هذه المقاصد 8 يمكن بدوا تنويعها إلى 3 أنواع. النوع الأول ما يبحث فيه عن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من قبيل مادة الأمر، صيغة الأمر، مادة النهي، صيغة النهي، أدوات العموم، اسم الجنس والإطلاق، الجملة اللقبية، الجملة الشرطية، الجملة الوصفية. هذه ماذا؟ تعتبر من مباحث الألفاظ. وهذه المباحث في الأعم الأغلب مشتركة بين علماء الأصول وعلماء البلاغة، لكن المصنف في علم البلاغة يبحث عن هذه الألفاظ من حيثية إثبات إعجاز القرآن الكريم. أما الأصولي فيبحث عن هذه الألفاظ من حيثية إيصالها إلى الحكم الشرعي. الأصولي ما عنده علاقة بإعجاز القرآن الكريم، يأخذه كأصل مسلم، لا يبحث عن مادة الأمر أو الجملة الشرطية ليثبت بأن القرآن الكريم ماذا؟ معجزة. لا علاقة لهذا الأمر بالبحث الأصولي، وإنما للوصول إلى الحكم الشرعي. فلأجل هذه الحيثية يختص البحث الأصولي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وإن كان عنوان البحث عنوان عام، لكن لما ذكرناه في تعريف علم الأصول يكون ذلك قرينة على أنه يبحث عن هذه الأمور من حيثية ورودها في الكتاب والسنة. هذا النوع الأول ما يسمى بمباحث الألفاظ. النوع الثاني ما يسمى بمباحث الحجج والأمارات. ويبحث فيه عن الحجة المحرزة للحكم الواقعي وعن الحجة المعذرة أو المنجزة للحكم في مقام الظاهر. في هذا البحث يدخل مبحث الأمارات والأصول ماذا؟ العملية. المبحث أو النوع الثالث ما يرتبط بتعارض الأدلة. تعارض الأدلة عمدته البحث عن تعارض الأخبار. عمدة البحث في تعارض الأدلة هو تعارض الأخبار، وتعارض الأخبار وإن كان الماتن في بحث الموضوع قد أشار إلى إرجاع البحث فيه إلى ماذا؟ إلى البحث عن حجية الخبر. البحث عن حجية الخبر على نوعين: مرة نبحث عن حجية الخبر في ذاته، ومرة نبحث عن حجية الخبر في مقام التعارض عن أي الخبرين هو حجة. ففي كلا الحالتين نحن عن ماذا نبحث؟ عن حجية الخبر. لكن علماء الأصول ومنهم المصنف أفردوا بحث التعارض مقصدا مستقلا ولم يلحقوه ببحث حجية الخبر، ويرجع ذلك إلى أحد سببين أو إلى أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول أن عنوان التعارض أعم من تعارض الخبرين، بل تعارض مطلق الأدلة، حتى لو كان تعارض بين ظهور آية وظهور رواية. هذا ليس تعارضا بين خبرين. فلما كان أعم ناسب ماذا؟ أن نفرده في بحث مستقل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن بحث التعارض يختلف عن بحث حجية الخبر اختلافا جوهريا. ففي بحث حجية الخبر نبحث عن تمامية المقتضي، في بحث التعارض نكون قد فرغنا عن تمامية المقتضي، وأن الخبر في حد ذاته ماذا؟ حجة. لكن نبحث عن مسألة المانع، له ماذا؟ معارض، والمعارض بمثابة المانع. فالبحث في المقصد الذي يتناول حجية الخبر بحث في مرحلة الاقتضاء، والبحث في التعارض بحث في مرحلة المانع. فناسب ماذا؟ أن نفرد كل واحد منهما في بحث مستقل. الوجه الثالث تشعب مباحث التعارض ناسب أيضا أن نطرحها في بحث مستقل. إذن هذه هي أنواع البحوث المذكورة في هذه المقاصد. يبقى سؤال، أين هو البحث عن الأدلة العقلية من هذه الأنواع؟ نحن صار عندنا ثلاثة أنواع: مباحث الألفاظ، مباحث الحجج والأصول العملية، ومبحث التعارض. أين المباحث العقلية؟ من قبيل المستلزمات العقلية والمستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذا وجب الشيء وجبت مقدماته، يمتنع اجتماع الأمر والنهي. ليست هذه مباحث عقلية؟ أين هي موقعها؟ المصنف رحمة الله عليه من ناحية الواقع يرى أن المباحث العقلية مستقلة عن مباحث الألفاظ، ينبغي أن تفرد ببحث مستقل. ومر البحث فيها يكون صغرويا عن حكم العقل وإدراك العقل في هذا المورد، هذا بحث صغروي. ومر يكون البحث كبروي وهو حجية الإدراك العقلي. مبحث حجية الإدراك العقلي ينبغي أن يبحث في بحث الحجج، الصغريات ينبغي أن يفرد لها قسم على حدة، كما بحثنا صغريات حجية الظهور اللفظية بحثناها في مباحث الألفاظ. فحق البحث بحسب الواقع هكذا، إلا أنه بحسب التصنيف المصنف رحمة الله عليه خالف البحث الواقعي، فجعل هذه المباحث العقلية في ضمن مباحث الألفاظ. لماذا؟ جريا على ما كان يعتقد قديما. مثلا في بحث الضد الذي هو من المباحث العقلية، في زمن صاحب المعالم كانوا يعتقدون بأنه بحث لفظي، الأمر بالشيء يقتضي أن يدل دلالة لفظية، فكانوا قد أدرجوه بمباحث الألفاظ. فالمصنف يقول لا حاجة، ما دمنا قد نبهنا على أنواع هذه المباحث لا حاجة لإفراد قسم مستقل على حدة. واضح صار الفكرة؟ هذا هو تصنيف البحث في هذه المقاصد. المقصد الأول في الكتاب يرتبط بالأوامر، ويبحثه الماتن رحمة الله عليه ضمن فصول، يأتي غدا الحديث عن الفصل الأول إن شاء الله.
المشتق مش كان أفضل أن المصدق يفرز هيك ثمرة بالأخير مع من الصحة والعام وغيره؟
أي ما ذكر، ما ذكر. لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
حقيقة ثمرة يعني في المشتق يعني
كيف؟
هل هناك ثمرة إلى الآن؟
أي نعم.
ما زلنا على الدعوة الأولى.
لا. الظاهر، الظاهر أنه نسي أن يبحث عن الثمرة، إما باعتقاده لوضوحها، لكن إيراده للمشتق ضمن المقدمات يشعر بأن الثمرة ليست ثمرة أصولية. اتفدنا؟ وإلا كان ينبغي ماذا؟ أن ينبه. نعم، في مثل الصحيح والأعام صحيح أورده في المقدمات، لكن هناك صرح أنه يوجد ثمرة أصولية يمكن أن يعتمد عليها الفقيه، ولذا رفض ثمرة النادر، أن هذه ليست ثمرة للمسألة الأصولية كيفما كان، لعله نسيها.